بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: أما المجنون فينتفيان في حقه لانتفاء التمرين والتمرين فرعه. ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم. كان الكلام في شرط التمييز وأنه مما يشترط في صحة الصوم أن تكون هناك في المكلف أن تكون هناك قوة تمييز لدى الإنسان من خلاله يمكنه أن يميز بين ما هو شرط العبادة وما هو جزءها، كما أنه ببركتها يمكنه التمييز بين واجبات العبادة ومستحباتها وما شاكل ذلك من هذا القبيل. ثم لما انجر الكلام إلى شرط التمييز، فبحث الشارح رحمه الله أولاً مسألة صوم الصبي المميز، ثم بلغ الكلام إلى صوم المجنون. فقد ذكر الشارح رحمه الله أولا أن صوم المجنون لم يكن شرعيا، كما أنه ليس تمرينيا، فالأمران من الشرعي والتمريني منتفيان في حق المجنون، فلا تكون عبادته شرعية ولا تمرينية. أما عدم كونه الضمير جعل الصوم، أما عدم كونه شرعيا فمعلوم، وذلك لأنه لا تكليف موجه إلى المجنون حتى يقال بأن عبادته شرعية. وأما عدم كونه تمرينيا فلأن المستفاد من الرواية الدالة على استحباب تمرين الصبي المميز، أن المستفاد منها أن علة الاستحباب أي استحباب التمرين إنما هي وجود قوة التمييز في الصبي المميز. وأما وحيث أن المجنون لا قوة تمييز له، فمن أجل ذلك لا يثبت ذلك الاستحباب في حقه، فليست عبادته تمرينية كما أنها لم تكن شرعية. ثم أشكل الشارح رحمه الله ثانيا، هذا أولا ذكر بأن الشرعي والتمريني كليهما منتفيان في حق المجنون. ثم أشكل رحمه الله ثانيا على هذا المطلب بما حاصله أن هذا المطلب مشكل في بعض المجانين، وذلك لوجود قوة التمييز في بعضهم كالمجنون الإدواري، فإنه في بعض حالاته عادي ويعد عاقلا بالنسبة إليها، أي إلى تلك الحالات، فإنه عادي ويعد عاقلا بالنسبة إليها، فيكون ممن له قوة تمييز وعليه فالتمرين بالنسبة إليه، أي إلى البعض، بعض المجانين اللي هو كمثال المجنون الإدواري، وعليه فالتمرين بالنسبة إليه مستحب، وذلك لوجود علة الاستحباب، استحباب التمرين فيهم، في هؤلاء البعض من المجانين. فبوحدة المناط وتنقيح المناط يمكن شمول الحكم بالاستحباب، استحباب التمرين يمكن شمول الحكم لبعض المجانين. هذا ما يتعلق بشرط التمييز. الشرط الثاني والثالث، ويمكن إدراجهما أو ذكرهما شرطا واحدا، الشرط الثاني والثالث الخلو من الحيض والنفاس، حيث ذكر المصنف رحمه الله أن من شروط صحة الصوم خلو المرأة عن الحيض وعن النفاس. هذا بالنسبة إلى ما ذكره المصنف في هذا الكتاب. وقد أضاف الشيخ الشارحي على ذلك شرطا آخر، ألا وهو اشتراط الغسل بعد انقطاعهما، انقطاع الحيض وانقطاع النفاس. وهذا الشرط مما ذكره المصنف في غير هذا الكتاب، وأما هنا في هذا الكتاب فلم يذكر اشتراط الغسل ولم يتعرض له، فلذا يأتي الشارح ويقول كان الأولى عليه رحمه الله أن يذكر هذا الشرط هنا في كتابه هذا كما ذكره في غير هذا الكتاب. إن قلت إيراد مقدر قد يتوجه على الشارح، إن قلت أن عدم ذكر المصنف لهذا الشرط أعني اشتراط الغسل، أن عدم ذكر هذا الشرط لعله من جهتي أن اشتراط الخلو من الحيض والنفاس مستبطن لاشتراط الغسل ودال عليه، فاشتراط الغسل مما يفهم من عبارة المصنف ضمنا ومعه لا حاجة إلى ذكره صريحا بعد أن كان مفهوما ضمنا، إلا أن الشارح أجاب عن هذا الإيراد بما حاصله أن الخلو من الحيض والنفاس لا دلالة له على اشتراط الغسل، ولا يفهم اشتراط الغسل من اشتراط الخلو من الحيض والنفاس، أن الخلو من الحيض والنفاس لا دلالة له على اشتراط الغسل حتى يكتفى بذكره عنه، أي حتى يكتفى بذكر الخلو عن اشتراط الغسل، كما أن الخلو من الحيض والنفاس كان شرطا من شروط الوجوب، كان شرطا من شروط وجوب الصوم، ومع ذلك لم يستلزم الخلو، لم يستلزم اشتراط الغسل. ليش؟ وذلك لأن الذي شرط في الوجوب إنما هو، خلينا نشوف الشرط ما هو، لأن الذي هو شرط الوجوب إنما هو الخلو من نفس دم الحيض والنفاس، لا أن الشرط الطهارة بسبب الغسل. وإن شئت قلت لا أن الشرط الخلو من الحالة المعنوية الحاصلة للمرأة من دم الحيض والنفاس، فالشرط الذي هو الشرط ما هو؟ الخلو من نفس دم الحيض والنفاس، لا الخلو من الحالة المعنوية. يعني أيتها المرأة، هاي الحالة المعنوية اللي حصلت عندك من الدم لابد أن شنو؟ أن تتخلين عنها، اللي هو علامة يساوي الصفة. شو تخلون؟ يعني الشرط الطهارة بمن؟ بسبب الغسل. إيه لازم كنت تغتسل حتى تصير طاهرة وترتفع تلك الحالة المعنوية من عندها. فالشرط هو الخلو من نفس الدم، لا الشرط الخلو من الحالة المعنوية الحاصلة للمرأة من دم الحيض والنفاس، حتى يفهم اشتراط الغسل في الوجوب، في وجوب الصوم. والشاهد على ذلك، على منه؟ على أن الشرط إنما هو الخلو عن نفس الدم، لا الخلو عن الحالة المعنوية. يعني مو الشرط الطهارة بسبب الغسل حتى أنا أستفيد ماذا؟ حتى أستفيد الغسل في الوجوب، حتى يفهم اشتراط الغسل في الوجوب. والشاهد على ذلك أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس وجب عليها الصوم. ها؟ إذا كان هذا الشرط فحينئذ لما وجب؟ فالشرط إذن ما هو؟ الشرط هو الخلو من نفس الدم، حيث انقطع عنها الدم وجب عليها. لو كان شرط الوجوب الخلو من الحالة المعنوية يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الخطاب بعد لم يأتي، وأن قل لها حتى وانقطع عنك الدم مع ذلك كنت تغتسلي إلى أن يأتي الخطاب، والحال ليس الأمر كذلك. المرأة بمجرد أن انقطع عنها دم الحيض أو النفاس وجب عليها الصوم. نعم، غاية الأمر أن صحة، وفرق بين الوجوب والصحة، أن صحة صومها متوقفة على الغسل كما ذكر الشارح في أول البحث. فإذا ليس اشتراط الخلو من الحيض والنفاس مما شنو؟ ليس مما يدل على اشتراط الغسل حتى يأتي المورد ويقول أن عدم ذكر المصنف هذا الشرط لعله من جهتي أن اشتراط الخلو مستبطن ودال على اشتراط الغسل. الشرط الرابع أو الثالث، إذا ذن الثنين ادمجناهم فيصير شرط ثالث، إذا لا كل من على كثر فعند ذلك يصير الشرط الرابع. الشرط الرابع من شروط صحة الصوم الخلو من الكفر، وهذا عبارة أخرى لمن يعبر عن هذا الشرط بشرط الإسلام، وأن الإسلام شرط في صحة عبادة الصوم، وذلك لأن الكافر على مذهبنا وعقيدتنا نحن الإمامية الكافر مما يجب عليه الصوم، يجب، فالوجوب ما منوط، الوجوب خطاب صوم لم يكن منوطا بشرط الإسلام أبدا، مما يجب عليه الصوم كسائر كغير الصوم من سائر العبادات، فإن الكافر مكلف بالفروع كما هو مكلف بالأصول، غاية ما في الأمر أنه لو صام وهو على حال الكفر قالوا أن صومه لا يقع صحيحا، مو معناته أنه لم يكن واجبا، قالوا أن صومه لا يقع صحيحا، وذلك لأن قصد القربان مما هو الشرط الآخر في صحة الصوم، وحيث أن القربة مما لا يتمشى من الكافر الأمر الذي قالوا بأن صومه غير صحيح. فإذا يشترط في صحة الصوم الإسلام. ثم تعرض المصنف إلى مسألة أخرى، ألا وهي مسألة الصوم بالنسبة للمرأة المستحاضة. قال وأما المجنون، إلى هنا كان الكلام في صوم الصبي المميز. قال أما المجنون فينتفيان في حقه، يعني ينتفيان الضمير يرجع لمن؟ إلى الشرع والتمرين. يعني صوم المجنون لا شرعي ولا تمريني. قال ليش؟ لانتفاء التمييز، لا تمييز في المجنون، والتمرين فرع ماذا؟ فرع التمييز. فإذا انتفى التمييز انتفى التمرين. إلا أن الشارح أشكل على هذا المطلب، قال ويشكل ذلك في بعض المجانين، أي هذا الذي ذكر لا يمكن التمسك والأخذ بإطلاقه، أي في كافة المجانين. نعم في بعض المجانين تام، وأما في بعض المجانين فالأمر مشكل. ليش مشكل؟ قال لوجود التمييز. فالمناط مناط استحباب التمرين في الصبي المميز، ما هو المناط؟ إنما هو وجود قوة التمييز في الصبي المميز. هذا المناط لهو بعينه موجود في بعض المجانين كالمجنون الإدواري، فإذا اتحد المناط بعد تنقيح المناط لا مانع من شمول حكم الاستحباب استحباب التمرين لبعض المجانين أيضا. الشرط الثاني والثالث، قال والخلو منهما، أي من الحيض والنفاس. إما نجعلهما شرط مستقلا واحدا أو شرطان. وكذا هذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب، ولكن المصنف رحمه الله ذكر شرط الغسل في غير هذا الكتاب. لذا الشاحش يقول وكذا يعتبر فيهما، أي في الحائض والنفساء المستفادان من كلمتي الحيض والنفاس، يعتبر فيهما الغسل بعد انقطاعهما. قال عند المصنف، يعني هذا الشرط الذي أنا أضفته ليس هو من عندي، وإنما عند المصنف يشترط الغسل، ولكن في غير هذا الكتاب. فلذا شجي يقول، فلذا يأتي رحمه الله ويقول فكان الأولى على المصنف في هذا الكتاب أيضا أن يذكر اشتراط الغسل بعد انقطاع الحيض والنفاس. إذ جواب عن إن قلت مقدر، هذا إن قلت المقدر أنه لا، لعله من جهة أنه اشتراط الخلو مستقبل الاشتراط الغسلي دال عليه، فاشتراط الغسل مفهوم مما يفهم من عبارة المصنف ضمنا، ومعه لا حاجة إلى ذكره صريحا بعد أن كان منه بعد أن كان شرط الغسل مفهوما ضمنا. يجيب يقول: إذ الخلو، يعني اشتراط الخلو من الحيض والنفاس لا يقتضي اشتراط الغسل، ولا يستطن اشتراط الغسل. كيف ما يستطن ولا يدل ولا يستلزم اشتراط الغسل؟ يقول: كما لم يقتضه، أي كما لم يقتضي اشتراط الخلو ها اشتراط الغسل لم يقتضه. وين؟ في شرط الوجوب. أليس كان من شرط الوجوب الخلو من الحيض والنفاس؟ مع ذلك اشتراط الخلو من الحيض والنفاس ما استلزم منه، ما استلزم اشتراط الغسل. ليش ما استلزم؟ لأن هذا تعليل من أن اشتراط الخلو من الحيض والنفاس لا يستلزم ولا يقتضي اشتراط الغسل. قال: إذ المراد بالحيض والنفاس نفس الدم. إذ المراد بالحيض والنفاس فيه، أي في شرط الوجوب، نفس الدم، فالشرط الخلو من نفس الدم، لا أن الشرط الخلو من الحالة المعنوية الحاصلة للمرأة من جراء دمي الحيض والنفاس. يعني مو شرط ماذا؟ الطهارة بسبب الغسل، حتى ماذا؟ حتى نقول ها حتى يفهم اشتراط الغسل وين؟ في الوجوب. الشاهد على ذلك، الشاهد على أن المراد بالحيض والنفاس نفس الدم، وأن الشرط الخلو من نفس الدم، قال: لوجوبه، لوجوب الصوم على المرأة التي انقطع عنها دم الحيض أو النفاس وإن لم تغتسل بعد، مع ذلك خطاب تكليف الصوم نازل في حقها. فهذا يدل لمما يدل على أن شرط الوجوب الخلو من نفس الدم، والمفروض أنه متحقق فيها، أي في هذه المنقطعة، لا أن شرط الوجوب الطهارة بسبب الغسل، وإلا لما أفتى الفقهاء بمن بوجوب الصوم على المرأة المنقطعة بمجرد انقطاع الدم عنها وإن لم تغتسل بعد. قال: ومن فإذا اشتراط الخلو لا يستلزم اشتراط الغسل. يعني هم هنا الشارح هو شنو؟ سهم المورد يضعف هذا همه، لذلك جاب قضية اشتراط الخلو في باب في شرط الوجوب. يقول: فإذا اشتراط الخلو استبطن اشتراط الغسل، دل اشتراط الغسل حتى يستقيم ماذا؟ حتى يستقيم الإيراد؟ لا، لم يستبطن اشتراط الغسل ولا دلالة له على اشتراط الغسل حتى يأتي المورد ويقول بأن المصنف إنما لم يذكر هذا الشرط لعله من جهة أن اشتراط الخلو يكفي مستبطن لاشتراط الغسل، وأن اشتراط الغسل يفهم ضمن المين ضمن عبارة المصنفي، ليس الأمر كذلك. الشرط الأخير، الشرط الرابع أو الثالث، قال: ومن الكفر عفوا يعني والخلو من الكفر فإن الكافر يجب عليه الصوم كغير الصوم من سائر العبادات على عقيدتنا على عقيدة الإمامية من أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول ولكن لا يصح منه الصوم معه أي مع الكفر أي مع حال الكفر لا يصح منه الصوم مو معناته أنه لا يجب فالإسلام شرط الصحة لا أن يكون شرط الوجوب ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة الصوم بالنسبة للمستحاضة حيث ذكر المصنف رحمه الله ويصح الصوم من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل إذا فعلت الواجب من الغسل توضيح هذه المسألة أنه مما لا ريب أن صحة صوم المستحاضة منوطة بالغسل وهذا الاشتراط وهذه الإناطة واشتراط صحة صومها بالغسل هذا الاشتراط يتصور يا اشتراط اشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل هذا الاشتراط يتصور على أقسام كثيرة تعرض الشارح إلى ثلاثة منها القسم الأول أن يكون الاشتراط مختصا بالغسل النهاري بالنسبة إلى اليوم الحاضر يعني مو اليوم المستقبل اليوم الجاي ثاني يوم بعد الغسل أن يكون الاشتراط مختصا بالغسل النهاري بالنسبة إلى اليوم الحاضر يعني أن يكون الغسل النهاري شرطا في صحة صومها في هذا اليوم الحاضر فلو فعلت الغسل النهاري ليوم السبت مثلا صح صومها ليوم السبت فارجة وإن اطلاق صح صومها وإن تركت الأغسال النهارية التي لقبل هذا اليوم يعني يوم الجمعة ما أدت ماذا الغسل النهاري مثلا فهذا معناه شنو معناه لا يضر بمن بصومها يوم السبت وكذا لو تركت الغسل الليلي سواء مطلقة سواء الليلة الماضية أو الليلة المستقبلة لم يضر ذلك بصحة صومها في يوم السبت يعني حتى إذا ليلة السبت الجمعة بالليل ما مستسلة أو مثلا هاي الليلة سبت بالليل يعني ليلة الأحد أيضا إذا أخلت بالغسل مع ذلك ماذا؟ لا يضر بصحة صومها اليوم السادس. ليش؟ لأن الاشتراط جعلناه مختصا بمن؟ هذه هناك احتمالات وأقسام وأقوال. جعلناه مختصا بمن؟ بالغسل النهاري بالنسبة إلى اليوم الحاضر. بهذا المعنى أن يكون الغسل النهاري شرطا في صحة صومها لكل يوم، لكل بالنسبة لذلك اليوم الحاضر. فلو فعلت الغسل النهاري ليوم السبت، إذا هذا الغسل النهاري قد يكون واحد قد يكون اثنين، يعني غسلين. هذا بالعبارة نوضحها، يجي فد عبارة يقول ولو كان واحدا، لأنه هذا يختلف باختلاف. هنا فهمان للمحشين أذكرهما في العبارة. القسم الثاني أن يكون مطلق الغسل سواء كان نهاريا أم ليليا شرطا، خبر أن يكون، أن يكون منه مطلق الغسل شرطا في صحة صومها، لكن بالنسبة إلى اليوم المستقبل، أي اليوم المتأخر عن الغسل، اليوم المتأخر عن الغسل. بمعنى نوضح في مثال، بمعنى أن المستحاضة لو اغتسلت الأغسال النهارية والليلية اليوم السابت مثلا صح صومها ليوم الأحد، ليوم الأحد. وإن تركت، لاحظ، وإن تركت الغسل يوم الأحد، لأن ترك الغسل ما يوم الأحد يضر بمن؟ يضر بيوم الاثنين، ما يضر بيوم الأحد. صحة صوم الأحد متوقف على منه؟ على الأغسال الليلية والنهارية ما يوم السبت، والمفروض أنها ماذا؟ أنها قد أدت، ففعلت الواجبة من الغسل. هاي عبارة مصنف، إذا فعلت الواجبة من الغسل، هاي تصور بها أقسام. فلو فعلت الأغسال النهارية والليلية ليوم السبت صح صومها يوم الأحد، أما لو أخلت بالغسل في يوم السبت لما صح صومها يوم الأحد. القسم الثالث أن يكون مطلق الغسل نهارية أو ليلية شرطا في صحة صومها مطلقا، اليوم الحاضر واليوم المستقبلي. فاتضح الفرق مو؟ ذاك بس الغسل النهاري بالنسبة لمن؟ لليوم الحاضر. هذا صح مطلق الغسل ولكن بالنسبة لمن؟ إلى اليوم المستقبل. هذا شنو الفرق عن ذاك؟ مع أنه أيضا مطلق الغسل شرط، لكن فرقه ماذا؟ في صحة صومها مطلقة، اليوم الحاضر واليوم المستقبل. بمعنى أن صحة صومها كل يوم مشروطة بمن؟ مشروطة بالإتيان بالأغسال، قلنا مطلق الغسل مو، بالأغسال النهارية والليلية لهذا اليوم ولسابقه، لهذا اليوم ولسابقه. إذا عرفت ذلك فاعلم أن كلام المصنف بين قوسين إذا فعلت الواجب من الغسل مطلق لو مو مطلق إذا فعلت الواجب من الغسل غسل نهاري مطلق الغسل مطلق الغسل بالنسبة لليوم المستقبل مطلق الغسل بالنسبة لليوم المطلق الحاضر والمستقبل أليس كذلك؟ إذا عرفت ذلك فاعلم أن كلام المصنف لما كان مطلقا محتملا لكل قسم من الأقسام ها؟ يعني ساد شارع ذكرت الأقسام ولا هناك أقسام أكثر لما كان مطلقا محتملا لكل قسم من تلك الأقسام فلذا بينه الشارح على سبيل الاحتمال فقوله رحمه الله الغسل النهاري وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر إشارة لمن؟ إشارة إلى القسم الأول إنه هذا محتمل كما عليه بعض فارزة وقوله أو مطلق الغسل بالنسبة إلى اليوم المقبل إشارة إلى القسم الثاني كما هو وجه من وجوه المسألة وذهب إليه بعض وقوله ويمكن أن يريد إليه إشارة إلى القسم الثالث كما هو أيضا وجه في المسألة لاحظوا قال ويصح فعل يصح منه الصوم لأن بحث مورد بحثنا الصوم يصح الصوم من المستحاضة إذا فعلت شوية خلي ولو بعين واحد إذا تنظر مو بعينين انظر إلى المستحاضة وأن المصنف ما قيدها بالمتوسطة أو بالكثيرة راح تقول تاويل القليلة قليلة خالد تخصصا ليش أو تخصيصا بقيد من الغسل إذا فعلت الواجب القليلة لا غسل فيها فهل لا كلام في القليلة الكلام هنا في الدائرة بين المتوسطة والكثيرة زين التايم برد إليها مو لأن هاي وإن كان واحدا شغلنا حول هذا وإن كان واحدا شغلنا حول هذا قال يصح الصوم من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل لما كان مطلقا محتمل لهذه الأقسام إذا الشرح بيّن رحمه الله بيّن هذه الأقسام وهذه الاحتمالات وأن كل احتمال هو وجه من وجوه المسألة يعني بعضهم اشترطوا الغسل النهاري بالنسبة ليوم الحاضر بعضهم كذا بعضهم كذا قال النهاري مراد بس الغسل النهاري التعريف وإن كان واحدا النهاري بالنسبة لمن بالنسبة لليوم الحاضر هذا إشارة لمن قلنا للقسم الأول للقسم الأول إذا جعلنا الاشتراط والإناقة مختصة أو مختصا بمن بالغسل النهاري في صحة صومها بالنسبة إلى اليوم الحاضر زين أرجع الآن الغسل النهاري قال وإن كان واحدا حتى لا يقول كان الغسل النهاري واحدا هنا احتمالان وهذان الاحتمالان منشأهما فهمان فهمان من المحشين احتمال يمكن أن يكون قوله وإن كان الغسل النهاري واحد عدد واحد يمكن لإدخال الاستحاضة المتوسطة باعتبار أن الاستحاضة المتوسطة كما تعلمون الواجب فيها غسل واحد بعد صلاة الصبح هذا بناء على فهم بعضهم من فهم بعضهم من أنهم فهموا أن مراد الشارح في الاستحاضة مطلق الاستحاضة الأعم من المتوسطة والكثيرة جاي يقول وإن كان واحدا
شايفة كان اثنين خلي يكون اثنين يقول مو جايبين ماذا الفرد الخفي معي مو جايبين الفرد الخفي شايفة كان اثنين اثنين يعني شنو الغسل للصبح والغسل المن للظهري للظهريني هذا غسل رقم اثنين راح يصير هذا نهاري لو مو نهاري يطلق عليه غسل النهار لو ما يطلق غسل النهاري فبناء على فهم بعضهم من أن مراد الشارحي من الاستحاضة مطلق الاستحاضة الأعم من المتوسطة والكثيرة على ماذا؟ على وفق إطلاق المصنف كلمة المستحاضة المصنف ما قيد المستحاضة بالكثيرة خلاها مطلقة فقليلة العفو متوسطة أو كثيرة هاي بها غسل وذيك أيضا بها غسل فأيتها المرأة المستحاضة إذا جبت الواجب من غسلك فعند ذلك إذا هي بالمتوسطة صح صومها إذا هي بالكثيرة صح صومها وبالمتوسطة غسل واحد بالكثيرة غسلان الغسل النهاري ها على القول الأول على القسم الأول هذا احتمال احتمال آخر أنه يمكن أن يكون بيانا أن يكون بيانا لحكم الاستحاضة الكثيرة إذا حدثت بعد الفجر وانقطعت بعد ذلك بيان لمن لحكم الاستحاضة الكثيرة شكل إذا حدثت بعد الصبح ثم انقطعت حيث أن الواجب في مثل هذا النهار ليس إلا غسلا واحدا نقول يا بنتي ماذا أما كيفية معرفة الكثير والمتوسط هذا فمو درسنا في بحث الاستحاضة هذا معروف عندكم فإذا نقول لها صار عندي استحاضة كثير بعد الفجر ثم انقطعت فعند ذلك لا يكون الواجب عليك إلا غسلا واحدا وهذا على فهمي بعض آخرين من المحشين من أن سياق عبارات الشارحين من أول البحث يعني بحث المستحاضة إلى آخر البحث إنما هو في الاستحاضة الكثيرة إنما هو في الاستحاضة الكثيرة إذا مو من بعض العبارات إذا ما عرفنا من العبارات الأخرى نفهمها مثلا بالقسم الثاني مطلق الغسل الليل والنهار وين يتصور في القسم الثالث مطلق الغسل وين يتصور بالنسبة لمن إلى قول بعدين نعم هو شرط في اليوم التالي يعني غسل العشاءين شرط في اليوم التالي هذا وين يتصور في الاستحاضة الكثيرة وهكذا ويدخل في غسل الصبح ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا فعلى فهم البعض أن لا شارح من خلال سياق كلماته هو في بيان الاستحاضة الكثيرة فيكون المراد منه وإن كان واحدا لبيان منه لبيان حكم الاستحاضة الكثيرة لو انقطعت بعد الفجر لو حدثت بعد الصبح ثم انقطعت بالنسبة للصوم الحاضر أو مطلق الغسل نهاريا أو ليليا بالنسبة إلى اليوم المقبل يعني يوم المتأخر عن غسل وهذا إشارة القسم الثاني ويحتمل ويمكن أن يريد المصنف رحمه الله كون الغسل مطلقا نهاريا أو ليليا شرطا فيه في الصوم مطلقا اليوم الحاضر واليوم المستقبلي وهذا إشارة إلى القسم الثالث هذا ليش يقول نظرا إلى إطلاق النص النص في الوسائل باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 18 رقم الحديث واحد اللي هو صحيحة علي بن مهزيار ثم بعد ذلك هذا المقام الأول للبحث هذا المقام الأول لبحث الشارح بحث حول أن كلام المصنف حيث أنه مطلق محتمل لكل قسم من تلك الأقسام فلذا بينه على نحو الاحتمال، قال يحتمل غسل النهار بالنسبة لصوم الحاضر اليوم الحاضر، يحتمل مطلق الغسل بالنسبة للمقبل، ويحتمل ماذا؟ مطلق الغسل بالنسبة إلى اليوم المطلق. ثم في المقام الثاني يأتي في مقام الانتخاب، أي وجه من هذه الوجوه أجود؟ والحمد لله.